الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الخميس 17 من شهر ربيع الأول عام 33 نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة أو في المحاضرة السابقة من المراجعة في فقه المعاملات. وقف بنا الحديث عند الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الوكالة، وقد سبق معنا ذكر الوكالة وأنها في عرف الفقهاء وفي تعريف الفقهاء استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هناك أعمال يقوم بها الإنسان بنفسه ويصح أن يوكل فيها غيره، فإذا حصلت هذه الوكالة، والوكالة من العقود الجائزة، الجائزة غير اللازمة، إذا وقعت هذه الوكالة فإن لها جملة من الأحكام نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى. فمن أحكامها ما ذكره المؤلف رحمه الله، وقبل هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله نحو من 15 مسألة بترقيمنا هذه المسائل متتابعة في ذكر أحكام الوكالة. أولى هذه المسائل تنصيصه رحمه الله على صحة الوكالة بكل قول يدل على الإذن. فإذا وكل الإنسان غيره بقوله له وكلتك أو أذنت لك أو بأي لفظ من الألفاظ التي تدل على التوكيل صحت الوكالة وانعقد العقد حينئذ. هذا من جهة الموكل، وأما من جهة الموكل فإنه ينعقد قبوله ويعرف قبوله لها بقوله أو بفعله، بقوله كان يقول قبلت أو بفعله كان يبادر مباشرة إلى تنفيذ ما طلب منه أو ما وكل فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من شروطها أو من الشروط التي لابد من توفرها في الموكل والموكل كونهما جائزي التصرف. وهذه الجملة أو هذه العبارة مرت معنا كثيرا، وذكرنا أن جائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد. ذكر المؤلف بعد ذلك قاعدة وهي قوله ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. ما هو الشيء الذي يوكل فيه؟ قال كل من هو الذي يوكل؟ قال كل من له تصرف في شيء من الأشياء فإن له أن يوكل وأن يوكل فيه، قال فله توكل وتوكيل فيه. وهذه قاعدة تعتبر في هذا الباب، أن من له تصرف في شيء فله توكل فيه وله توكيل فيه، أي فيما له التصرف فيه. وذكر أيضا قاعدة أخرى فيما تصح فيه الوكالة، فقال تصح الوكالة في كل حق للآدمي وكذلك في كل حق لله سبحانه تدخله النيابة. أما حقوق الآدميين فالأصل فيها أنها تصح فيها الوكالة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما لا يمكن التوكيل فيه، وهو ما يطلب من الإنسان نفسه أن يباشر العمل فيه بنفسه ولا يصح أن يوكل فيه. ضرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك أمثلة، منها الظهار واللعان والأيمان، وكذلك القسم بين الزوجات والشهادة وغير ذلك، ودفع الجزية من الذمي وغير ذلك. هذه أمور لا تصح إلا من صاحبها، فلا يصح التوكيل فيها، فلا يصح أن يظاهر آخر عن امرأة غيره، وهكذا اللعان وهكذا الحلف واليمين، لا يقسم أحد عن أحد، والشهادة لا يشهد أحد عن أحد بل يؤتى بالشاهد نفسه، فهذه أمور لا تصح إلا من صاحبها. حق الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، هناك حقوق لله جل وعلا تدخلها النيابة وحقوق لا تدخلها النيابة، ويعرف ضابطها من تقسيم العلماء رحمه الله تعالى لحق الله تعالى، فإنهم يقسمون حقوق الله جل وعلا إلى ما كان من الحقوق المالية، وما كان من الحقوق البدنية، وما كان من الحقوق المالية البدنية. هناك حقوق لله سبحانه تعتبر حقوق مالية كالزكاة والصدقة ونحو ذلك، فالحقوق المالية تدخلها النيابة، لك أن تزكي ولك أن توكل من يزكي عنك. الحقوق المالية البدنية أيضا تدخلها النيابة كالحج، فإنه حق لله سبحانه جمع بين المال والبدن، فإن القائم بالحج ينفق فيه ومع ذلك يقوم بالعمل بنفسه يعني ببدنه، فحق لله جمع بين المال والبدن، هذا أيضا مما تدخله النيابة كما جاءت الأحاديث بذلك. أما الحقوق البدنية كنطق الشهادتين وكالصلاة والصيام، فإن هذه أمور لا تدخل فيها النيابة إلا فيما أذن فيه الشرع، أما ما سوى ذلك فإنها لا تدخله النيابة. فحق الله إذا كان مما تدخله النيابة فإنه يجوز التوكيل فيه وإلا فلا. نبه المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي أن الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة وعقود الوديعة والجعالة أنها عقود جائزة، وسبق معنا أن الفقهاء يقسمون العقود إلى قسمين، يقسمونها إلى عقود جائزة وعقود لازمة. العقود اللازمة يمثل لها بالبيع والسلم والإجارة، هذه العقود إذا تمت أصبحت لازمة لكلا الطرفين، والعقد في البيع يكون لازما لكل من الطرفين إلا في الأحوال التي سبق بيانها في مبحث الخيار، فإذا استثنينا مباحث الخيار فإن البيع فيما سوى ذلك يكون لازما لكلا الطرفين. هذه العقود الوكالة إلى آخره تكون عقود جائزة لكلا الطرفين، للوكيل والموكل لكل منهما أن يفسخ العقد، كذلك في المضاربة لكل منهما أن يفسخ العقد، في المساقة في المزارعة إلى آخره كما يعني سبق بيان ذلك. لكن هناك بعض العقود قد تكون لازمة من جهة وجائزة من جهة أخرى، لازمة من جهة وجائزة من جهة أخرى، وقد سبق ذكر بعض أمثلة ذلك، مثلا في باب المساقات كما سيأتي معنا أن الفسخ إذا كان من جهة صاحب الأرض فإن للعامل أجرته، وكذلك سيأتي معنا في باب الجعالة أن الفسخ إن كان من صاحب من المتكفل بالجعالة فإنه يصح له الفسخ، لكن يلزمه أجرة المثل أو أجرة العامل الذي سعى في ذلك. من أحكام الوكالة المهمة أيضا أن الوكيل إذا قبل الوكالة في بيع أو في شراء أو هبة أو نحو ذلك أنه لا يصح أن يحولها إلى نفسه، فلا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله، قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. الأصل أنه لما يتوكل في بيع أو في شراء فإنه يبحث عن الفائدة والربح الذي يعود بالنفع على صاحبه، والإنسان إذا اشترى لنفسه فالأصل في شرائه لنفسه أنه يبحث عن مصلحة نفسه في الشراء بأقل الأسعار، ومنها هنا فلا يمكن للموكل أن يجمع بين الأمرين، أن يبحث عن الربح الكثير لمن وكله وأن يبحث عن الفائدة القليلة أو الربح الأقل الأسعار لنفسه، فهما أمران متضادان، ولذلك لا يمكن أو لا يصح أن يبيع لنفسه ولا أن يشتري من موكله ولا أن يكون ذلك لولده ووالده لوجود هذه التهمة في هذا الباب. وهذا حقيقة يعني كثير من المتوكلين اليوم الذين يأخذون الوكالات بعضهم يصطفي لنفسه أو يتحايل على أشياء كثيرة، ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة. تصرفات الوكيل، إذا تصرف الوكيل في البيع والشراء لابد أن تكون تصرفاته في حدود الإذن. أمره أن يبيع فيبيع كما يبيع الناس في السوق، أمره أن يشتري يشتري كما يشتري الناس في السوق، في حدود ما أذن له في الوكالة يتصرف. إذا حصل منه تقصير في ذلك فإنه يتحمل هذا الأمر. ولهذا نبه المؤلف على ذلك بأنه إذا قيل له اشتري شيئا فاشتراه بسعر أكثر من السوق فهو يتحمل الزيادة. الشيء الذي يشتريه الناس ب80 لابد أن يشتريه هو ب80، فإن اشتراه ب100 فهو يتحمل الزيادة. والشيء الذي يبيعه الناس ب50 فباعه بأقل من ذلك فإنه يتحمل هذا النقص. ولهذا قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا، فهو ضامن. كذلك الوكيل إذا وكل في شيء لا ينبغي أن يتعداه. إذا وكل في بيع فإنه يبيع فقط بدون أن يستلم الثمن، إذا جاء وقت استلام الثمن فإنه يستلمه صاحب الحق، هذا ما نص عليه المؤلف. طبعا يستثنى من ذلك الأحوال التي لا يمكن فيها أن يترك الثمن. إذا قيل له بع هذه السلعة، مثلا بع هذا العقار، فسعى في بيعه حتى إذا جاء موعد استلام الثمن فإنه يخطر من وكله فيقول سنستلم الثمن اليوم أو غدا فاحضر لاستلام ثمن أرضك. لكن هناك بعض الأشياء قد يوكل في بيعها، كان يوكل في بيع سيارة فيذهب من بلدة إلى بلدة ويبيعها في بلدة أخرى، هنا لابد أن يأخذ الثمن بنفسه. فالمقصود أن المؤلف في قوله ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، مقصده من هذه المسائل أنه إذا وكل في شيء لا يتعداه إلى غيره. هناك أشياء إذا وكل فيها فلا ينبغي أن يتعداها لغيرها. فهو ضرب أمثلة أنه إذا وكل أن يخاصم في استرداد حق من الحقوق، وكل أن يكون محاميا، فإنه لا يتعدى هذه المحاماة إلى شيء آخر، وهو أن يقبض إذا فاز بالقضية أن يقبض السلعة المخاصم عليها، بل ليس له إلا أن يخاصم فحسب. فإذا جاء موعد استلام السلعة التي يخاصم عليها فإنه يستدعي صاحب الحق لقبضها، بخلاف ما إذا وكل في القبض. وكل في قبض السلعة فإن له أن يخاصم لأنه قد لا يصل إلى قبضها إلا بالمخاصمة. ختم المؤلف هذا المبحث بمسألة مهمة وهي من حقوق الوكيل، أن الوكيل في الأصل أمين. الوكيل الأصل أنه مؤتمن، فلا يضمن ما حصل للسلعة الموكل فيها في يده ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط. وسبق معنا ضابط التعدي والتفريط، وأن التعدي فعل ما لا يجب فعله والتفريط ترك ما يجب فعله. فالوكيل أمين إذا أعطي السيارة ووكل في بيعها فتلفت، فتلفها في يده كتلفها في يد المالك سواء بسواء. كما أن المالك لا يضمن فكذلك وكيله لا يضمن ما دام أن ذلك ليس فيه تعد ولا تفريط. فإن اختلف الوكيل مع موكله، الوكيل يقول أنا تلفت السيارة في يدي بدون تفريط مني وبدون تعد، والموكل يقول له بلى أنت فرطت أو أنت تعديت، فيقبل قول من إذا لم توجد بينة؟ يقبل قول الوكيل. ولهذا قال ويقبل قوله عند الاختلاف في نفيهما. إذا قال أنا لم أفرط ولم أتعدى، كنت أسير بالسيارة بالسرعة المقررة ولم يحصل مني غفلة ولا نوم، فهو ينفي عن نفسه التعدي والتفريط والإهمال، فيقبل قول من؟ يقبل قول الوكيل، لأنه في الأصل مؤتمن. ينص الفقهاء أنه يقبل قوله باليمين، فيقال له احلف، فإن حلف أنه لم يقع منه إهمال ولم يقع منه تعد ففي هذه الحالة يقبل قوله ولا يقبل قول الموكل. وهكذا أيضا في هلاك في تلف السلعة وفي هلاكها. وأيضا الوكيل يعني نبه المؤلف أيضا إلى مسألة أن الوكيل ينقسم إلى قسمين، هناك وكيل متبرع وهناك وكيل بجعل. فالوكيل المتبرع له أحكام من جهة الضمان، والوكيل الذي يأخذ راتب أو الذي يأخذ جعلا له أحكام أيضا تختلف عن المتبرع. فالوكيل المتبرع إذا ادعى أنه رد العين إلى صاحبها يقبل منه، إذا اختلف الوكيل مع موكله، الموكل يقول له أنا وكلتك في بيع السيارة وأنت لم تعدها إلي أو لم تسلمني الثمن، والوكيل يقول بلى قد سلمت إليك الثمن وليس بينهما بينة، فإن كان الوكيل متبرعا فيقبل قوله بلا بينة، وإن كان الوكيل يأخذ أجرة أو راتبا على ذلك أن يكون موظفا أو جعلا فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. وهذا معنى قوله كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها، أي كدعوى وكيل متبرع أنه رد العين الموكل فيها أو رد ثمنها لموكله. فالوكيل المتبرع إذا ادعى أنه قد رد العين يقبل منه، وإذا ادعى أنه رد ثمنها قبل منه يعني بيمينه. لكن إذا ادعى الوكيل المتبرع أنه قد رد هذه العين إلى الورثة فهذا لا يقبل منه إلا ببينة. وهكذا الوكيل الذي يأخذ راتبا أو موظفا أو هو يأخذ جعلا على ذلك فإنه لا يقبل منه رد العين، دعواه أنه قد رد العين أو رد ثمنها إلا ببينة في كل الأحوال. هذه جملة أو حاصل ما يتعلق بمسائل الوكالة. عقد المؤلف بعد ذلك فصلا بين فيه أحكام الشركة، وسبق معنا التنبيه إلى أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن الشركة معناها اجتماع في الاستحقاق، الشركة اجتماع في الاستحقاق على شيء معين. وهذه الشركة تنقسم إلى أقسام، فمنها منها الاجتماع في الاستحقاق، وهي أقسام، منها استحقاق في منافع أو استحقاق في الرقاب أو غير ذلك، ومنها اجتماع في تصرف. الشركة عند الفقهاء يقسمونها إلى قسمين، اجتماع في استحقاقات أو في الاستحقاق، واجتماع في التصرف. الاجتماع في الاستحقاق له أمثلة، منها الاجتماع في منافع في منافع لشيء معين، كأن يكون اثنان مشتركين في دار، فهي بينهما بإرث، أخذاه بإرث أو ببيع أو نحو ذلك. والقسم الثاني اللي هو اجتماع في التصرف هي المسمى عند الفقهاء بشركات العقود، بشركات العقود. إذن الشركة إما أن تكون شركة في الاستحقاق، اشتراك أو تشارك بين أناس في استحقاق معين، وهذه غالبا ما تقع بسبب شراء شيء معين بينهما، فهما يشتركان في ملكية هذا العقار أو ملكية هذه السيارة، أو بسبب إرث، إن يموت الميت فيترك مالا بين ابنين فهما شركاء فيه. النوع الثاني الشركة المقصود بها شركة العقود التي يتعاقد اثنان على شيء معين. شركة العقود هي النوع الذي يعقد له الفقهاء هذا الفصل، يعقد له هذا الفصل، وهي التي قسمها المؤلف رحمه الله إلى خمسة أقسام، أي إنه اجتمع رجلان أو أكثر على عقد بحيث يكونان بهذا العقد لهما الحرية أو لهما الصلاحية في التصرف فيما يعملان فيه. وهذه التصرفات المشترك فيها يقسمها العلماء إلى خمسة أقسام. باب الشركة اشتمل على 15 مسألة بترقيمنا من ضمن هذه المسائل بيان أن الشركة نوع من الأنواع أو من العقود الجائزة التي اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جوازها، ولهذا قال والشركة خمسة أضرب، أي والشركة جائزة، ونقل بعض الفقهاء الإجماع على جوازها وهي خمسة أضرب، نبه عليها بقوله شركة عنان والمضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة. في ثنايا ذلك نبه المؤلف رحمه الله إلى الضوابط المتعلقة بكل نوع، وأن شركة العنان هي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما، يجتمع اثنان وكل منهما يدفع مالا، هذا يدفع مثلا 100,000 وهذا يدفع 50,000، وهذا ويجمعون المال مع بعضه فيصبح المال شيئا واحدا، ثم كلاهما يعمل فيه، اشترك اثنان في فتح محل واشتركوا في شراء البضاعة وهما يشتركان أيضا في العمل، بعضهم يعمل من الصباح إلى مثلا الظهيرة والآخر يعمل من الظهيرة إلى آخر الليل أو إلى المساء، فالمقصود أنهما اشتركا في العمل واشتركا في المال. النوع الثاني المضاربة، يشتركان في العمل، يشتركان في التصرف، لكن المال من أحدهما والعمل من الآخر، هذا يقال له مضاربة، أحدهما يدفع رأس المال والآخر يقوم بالعمل في هذا المال. النوع الأول الذي هو شركة العنان، الربح والخسارة يكون بينهما بحسب ما دفع من المال، لأنهما يشتركان في رأس المال ويشتركان في العمل. في النوع الثاني المضاربة، المال من أحدهما والعمل من الآخر، في هذه الحالة العامل عليه العمل وصاحب المال عليه دفع المال المستحق. إذا حصل الربح بينهما فإنه أولا يحافظ على رأس المال، إذا كان رأس المال 100,000 وربح 20,000 فعند القسمة نبدأ بإخراج رأس المال وهو المحافظ عليه 100,000، ثم نأخذ الربح أو نجمع الربح ويقسم بين صاحب المال وبين العامل بحسب النسبة المتفق عليها، كان يقول صاحب المال للمضارب الربح بيني وبينك نصفين، أو بيني وبينك بالثلث، أي لك الثلث ولي الثلثان، أو العكس لك الثلثان ولي الثلث، فبحسب النسبة المتفق عليها. إذا حصلت خسارة فأول ما نبدأ نخرج رأس المال، فإن تم رأس المال ولم يبق في الربح شيء فلا شيء للعامل، وإن فضل عن رأس المال شيء يقسم بعد ذلك الربح بين صاحب الحق وصاحب المال وبين المضارب. ولهذا في مسألة المضاربة أهم شيء هو المحافظة على رأس المال ولو بأقل الخسائر، بحيث أنه لو لم يبقى ربح فليس للعامل شيء. المؤلف في ثنايا حديثه عن المضاربة نبه إلى مسألة مهمة، وهي أن من اتفق مع شخص في المضاربة بماله فلا ينبغي أن يضارب مع شخص آخر بما يتعلق أو بما يعود بالضرر على اتفاقه الأول. فإذا أخذت مال إنسان لتتاجر فيه فلا ينبغي أن تتفق مع آخر على نفس الشيء بما يعود بالضرر على الأول، لكن إذا كان ليس فيه ضرر على الأول فلا شيء في ذلك. ولهذا هو نبه قال لو حصل ذلك، إن ضارب لآخر وهو قد اتفق مع الأول فأضر بتجارة الأول فإن ذلك حرام، ويتعلق بذلك أنه ينبغي أن يرد حصته من ربحه في التجارة الثانية إلى الأولى، إلى الأولى، بحيث يقتسم ربحه مع الثاني مع الأول، لأنه قد أضر بالأول بسبب أنه اقتطع من وقته ما كان ينبغي أن يجعله في المضاربة مع الأول، فبسبب ذلك قال يترتب على هذا أن حصته من وربحه من الثاني يقتسمه مع الأول. يعني لو افترضنا أنه دخل مضاربة مع زيد في ماله، ثم دخل في نفس الوقت مضاربة مع عمرو، فربح من تجارته مع عمرو 20,000، فهذه 20 تقسم بين هذا المضارب وبين عمرو قسمين، قسم يأخذه عمرو وهو 10,000، وقسم آخر وهو الباقي 10 لا يأخذها المضارب وإنما يرجع بها إلى زيد فيقتسمها معه، بسبب أنه صرف من وقته جزءا كان ينبغي أن يجعله في التجارة والاهتمام بالربح الأول. وهذا يقع اليوم لما يأتي الإنسان بإنسان يشاركه أو يعمل معه مضاربة من أجل أن يتاجر أو غير ذلك، ثم ما يشعر وقد جعله مديرا أو جعله مسؤولا عن تجارته، لا يشعر إلا وقد انشغل بشيء آخر، كان يكون له دوام آخر أو تجارة خاصة به. فالمقصود أن من حق الشريك ومن حق صاحب المال في المضاربة أن يمنع المضارب من الانشغال بغير عمله. ذكر رحمه الله أيضا أن شركة الوجوه يكون فيها الشركاء بدون مال، وإنما يأخذان السلع والبضائع بوجوههما أو بجاهيهما، الجاه والوجه بمعنى واحد، بمعنى أن الناس التجار يثقون فيهم ولذلك يعطونهم الأموال أو يعطونهم البضائع، بحيث يكون ذلك بثمن مؤجل فيصبرون عليهم لعلمهم بأنهم أوفياء. إذا حصل ذلك واشترك اثنان بوجوههما في الربح، بحيث يقولان إذا أخذنا البضاعة وبعناها فما ربحنا فهو بيننا بنسبة معينة، فالمقصود أن كل واحد منهم في هذه النوع من أنواع الشركة التي هي شركة الوجوه، قال المؤلف كل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، كل يكون وكيلا للآخر وفي نفس الوقت يكون كفيله بالثمن، لأنه إذا أخذوا بضاعة 100,000 وهما اثنان، فنصف هذه البضاعة لأحدهما والنصف الآخر للآخر، فالإنسان في البضاعة التي هي تعود إليه النصف الأول الذي له يكون هو المؤدي والبائع، وفي النصف الآخر يكون وكيل. فإذا أخذوا هذه البضاعة وبقي أحدهما في المحل فهو يبيع على أنه صاحب الحق من جهة وأنه وكيل عن شريكه من جهة أخرى. وكذلك هذه البضاعة التي أخذت فهم أخذوها من التجار، فالتاجر وثق في بعضهم وأعطى الآخر بضمان بعضهم لبعض، فكل منهما ضامن للآخر وكل منهما وكيل عن الآخر. ففي أثناء البيع والشراء لا يلزم تواجدهما جميعا حتى يبيع هذه البضاعة، بل إذا باع أحدهما فهو في نفس الوقت صاحب الحق وفي نفس الوقت وكيل عن صاحبه، وعند دفع الثمن يدفع الثمن على أنه هو المطالب به وعلى أنه وكيل لصاحبه وضامن له في دفع الثمن. من أنواع الشركة أيضا شركة الأبدان، وهي أن يشترك بأبدانهما، يعني بالعمل، ليس عندهما مال وليس عندهما بضاعة، وإنما يشتركان بأبدانهما، بمعنى أنهما يذهبان إلى البر أو يذهبان إلى العمل فيعمل، يقولان نحن نشترك في كل ما نجده. فإذا اشتغلوا مع بعضهم في بناء أو في حصاد أو في زرع أو غير ذلك اقتسموا المال بينهما، اقتسموا المال بينهما، حتى لو عمل أحدهما ولم يعمل الآخر، خرجوا مثلا للصيد إلى الصحراء، فأخذوا يصطادون، فذهب كل منهما في طريق، واتفقوا على أن يلتقوا عند الظهيرة، فجاءوا عند الظهيرة، أحدهما قد صاد والآخر لم يصد شيئا. في هذه الحالة هم شركاء في هذا الصيد لأنهم اتفقا على ذلك. وكذلك لو خرج مع بعضهما يبحثان عن عمل ثم تفرقا بحثا عن العمل، فوجد أحدهما في الطريق رجلا وقال له: أنا وكلك وأطلب منك أن تخيط لي ثوبا، فقبل، فيكون هذا القبول قبول عنه وعن صاحبه، قبول عنه وعن صاحبه، كلاهما يقوم بهذا العمل. فما المقصود أنه ما صاده أو ما كسبه أحدهم يكون بينهم، يكونون جميعا شركاء فيه. وكذلك ما تكفل به أحدهم من عمل يكون على الجميع سواء بسواء، ويطالبون به جميعا. من أنواع الشركة أيضا شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. يعني هذا النوع من أنواع الشركة يجمع ما تقدم، فقد يدخل فيه شركة العنان والأبدان والمضاربة وغير ذلك، يشتركون في المال، ويشتركون أيضا في البدن، ويشتركون في الجمع بين الجاه وغير ذلك، فيفوض كل إلى صاحبه كل شيء، لكل الأحق في مثلا التوقيع، وكل له الأحقية في البيع والأحقية في الشراء والأحقية في جلب العمل وفي دفع الثمن، فيشتركان في كل شيء. هذه الأنواع كلها نص المؤلف على أنها جائزة ولا ضمان فيها، قال: إلا بتعد أو تفريط. يعني إذا اشترك اثنان في تجارة فوقع تلف لبعض السلع على يد أحدهما أو على يد أحدهم، فإنه لا يضمن، لا يطالب من قبل شركائه بأن يعوضهم على ذلك، لأن تلفها في يده كتلفها في يد آخر منهم أو في يد مالك أو في أيديهم جميعا، لا يكون ذلك إلا بتعد أو تفريط. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله فصلا ذكر فيه أحكام المساقة، وهي نوع أيضا من أنواع العقود، وفي هذا النوع يذكر فيه المساقة والمغارسة والمزارعة، وهي عقود ثلاثة تتعلق بالأرض من جهة زرعها أو من جهة سقي الزرع أو من جهة الغرس. هذه كلها عقود جائزة. إنسان عنده أرض، هذه الأرض خالية من كل شيء، فجاء بآخر واتفق معه على أن يقوم بزرعها والعناية بالزرع، هذه يقال لها مزارعة. وإذا كان فيها شجر يحتاج إلى سقي فإنها مساقاة، وإذا كانت تحتاج إلى غرس، عنده شجر فقط يغرسه ويعمل على إنمائه، فهذه مغارسة. فالمقصود أن هذه الأنواع الثلاثة كلها جائزة، والمؤلف رحمه الله ذكر فيها من المسائل نحو من 10 مسائل، وكل مسألة أو بعض هذه المسائل لها فروع ولها ضوابط، ومحصلها وحاصلها أن هذه الأنواع الثلاثة والعقود الثلاثة عقود جائزة. لكن نبه المؤلف أن الأجرة في المساقاة وكذلك في المزارعة وكذا في المغارسة وكذلك أيضا في الشركة وكذلك في الوكالة أو غير ذلك في الشركات، الأجرة لابد أن تكون بشيء مشاع، لا تكون بشيء محدد، لا تكون بشيء محدد. ولهذا هنا يقول في المساقاة: بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. إذا قال له: اسقي هذا البستان ولك في نهاية الموسم أو إذا ظهرت الثمرة سنعطيك 20 صاعا من التمر، هذا لا يجوز لأنه تحديد، إنما الواجب عليه أن يقول: ولك الثلث أو الربع أو العشر أو نحو ذلك، الشيء المشاع، العشر من الربح. أما لا يضمن له شيء مقدار معين، ولهذا قال: بجزء، يعني بجزء مشاع. هذا الجزء المشاع قد يكون من الثمرة وقد يكون من الشجر، أعطيك نصف الشجر ونصفها لي، يعني نصف ثمرة الشجر، أو منهما جميعا، يعني من الأشجار والثمار. كذلك لا يجوز أن يحدد جهة معينة فيقول له: لك ربح الجهة الشرقية ولي ربح الجهة الغربية، هذا لا يجوز لأنه تحديد، إنما يكون بجزء مشاع من كل الثمرة أو من كل الشجر أو منهما جميعا. تعرض المؤلف أو تكلم المؤلف على مسألة الفسخ، إذا حصل فسخ لهذه العقود. هنا الآن التعاقد بين شخصين، الأول هو مالك الأرض والثاني العامل، فإذا حصل الفسخ من مالك الأرض وأما العامل فلم يحصل منه فسخ، فإنه ينظر. إن كان هذا الفسخ قبل ظهور الثمر فإنه يجب عليه أن يعطي العامل أجرة المثل. كم عمل؟ عمل شهرا شهرين، يعطي أجرة على ذلك. الفسخ في حقه جائز في حق صاحب الأرض، لكن يلزمه أجرة المثل لأن العامل لم يقصر. وأما إذا كان الفسخ من جهة العامل فإنه لا شيء له في ذلك. طبعا يختلف الحكم إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، لأنه إذا عمل العامل في السقي أو في الغرس أو في المزارع حتى ظهر الثمر، حينئذ يصبح العامل شريكا لصاحب الأرض في هذه الثمرة، يصبحوا شركاء. فبدل ما كان عاملا مستأجرا على جزء معين، فبعد ظهور الثمرة يصبح شريكا لصاحب الأرض. فعليه يترتب أحكام، من هذه الأحكام أن على هذا العامل أنه ليس له أن يفسخ الآن العقد، وليس لصاحب الأرض أيضا أن يفسخ، لأنهما أصبحوا شركاء. فعلى العامل أن يقوم بكل ما يكون فيه سبب لصلاح الثمرة ونموها حتى يأتي وقت الحصاد، وعلى صاحب الأرض أيضا أن يسعى لحفظ الأرض ببناء مثلا يحيطه إذا احتاجت إلى ذلك، وبجلب الماء من المكان المعين، وبحفر البئر إذا احتاج، بكل ما يكون سببا في حفظ أصل هذه الأرض من الشجر أو الثمر أو نحو ذلك. كل يقوم بعمله المعروف والمعتاد في عرف الناس. فإذا جاء وقت حصاد الثمار وبدوها وظهورها وصلاحها، فحينئذ يقتسمان على الاتفاق بالربع أو بالنصف أو بالثلث بحسب ما اتفقوا عليه، وعلى كل منهما أن يقوم بحصاد ثمرته بنفسه. اشترط المؤلف في المزارعة بين صاحب الأرض وبين المزارع أن يكون البذر من صاحب الأرض، وأن يتفقوا أيضا على قدره وصفته. فقال تصح المزارعة بجزء معلوم، وهذا الذي نبهنا عليه أنه الجزء المشاع مما يخرج من الأرض. قال بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. هذا ما يتحصل وما يمكن ذكره في باب المساقة والمزارعة وغير ذلك من أحكام مررنا عليها سريعا من باب التذكير ومن باب المراجعة. عقد المؤلف بعد ذلك فصلا ذكر فيه الأحكام المتعلقة بالإجارة، وذكر فيه جملة من المسائل. رقمنا هذه المسائل فبلغت نحو من 14 مسألة، وهذه المسائل في ثناياها فروع متعددة. من أهم مسائل الإجارة، والإجارة كما تقدم معنا هي عقد من العقود اللازمة، عقد من العقود اللازمة، وعرفها العلماء رحمهم الله تعالى بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة. فالإجارة عقد لكنها عقد لازم، وهذه العقد على منفعة، ولهذا يسمي العلماء الإجارة ببيع المنافع. هي نوع من أنواع البيوع لكنها بيع المنافع. البيع صورته بيع الذوات والأعيان، أما بيع المنفعة مع بقاء الأصل فإن ذلك يسمى بالإجارة. عقد على منفعة مباحة مدة معلومة من عين معينة، وهذا هو ما نبه عليه المؤلف بشروط الإجارة. فأنت تبيح المنفعة بعوض، هذا العوض لابد أن يكون معلوما وتكون المنفعة مباحة. إذا كان العقد مبنيا على تمليك المنفعة بدون عوض فهذا ما سيأتي معنا في باب العارية. فهنا قال الإجارة لها ثلاثة شروط، وهذه أولى المسائل، لابد أن تعرف المنفعة. مثلا البيت يؤجر، يؤجر لأي شيء، لابد أن، هل للسكنة أو لفتح مكتب أو غير ذلك. وكذلك يشترط في هذه المنفعة أن تكون مباحة، من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك معرفة الأجرة، كم سيكون الإيجار. لا تصح الإيجار إلا بهذه الشروط. استثنى هو بعض المسائل كالأجير والضير بطعامهما وكسوتهما، لأن العرف قد جرى على ذلك. وكذلك استثنى من معرفة الأجرة إذا دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا بدون تحديد الأجرة، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف الدائر بين الناس. قسم المؤلف أيضا الإجارة إلى قسمين، فقال هي تنقسم إلى إجارة أعيان أو إجارة عين، وإلى إجارة على منفعة في الذمة، إما أن يؤجر بيتا، وإما أن يستأجر لمن يقوم له بمنفعة، هذه المنفعة في الذمة، كأن يبني له جدارا أو يخيط له ثوبا. المنفعة التي استأجر لأجلها هذا الإنسان هي منفعة في الذمة، يعني مطلوب أن يوجدها له بعد زمن متفق عليه، بخلاف استئجار البيت. استئجار البيت استئجار عين، هذه العين إما أن تكون معلومة معروفة أو تكون موصوفة، يقول له أؤجر عليك هذا البيت، وإما أن يقول له أؤجر عليك البيت الذي في منطقة كذا وفيه من الحجر كذا والحمامات كذا والسكن كذا وطريقه كذا، فيصفه له. المهم أنها عين ثابتة موجودة معلومة معينة. إجارة الأعيان لا بد من معرفتها ومن القدرة المؤجر على تسليمها، إلى آخر الشروط التي نبه عليها، وهي قريبة من شروط صحة البيوع التي ذكرناها في أول مباحث المعاملات. وإجارة الأعيان نبه المؤلف إلى أنها قسمين: إجارة إلى أمد معلوم، يعني مدة زمنية معلومة، أو إجارة لعمل معلوم، تقول له أجر عليك هذا البيت سنة، أو أؤجر عليك هذا البيت مدة عمل العرس أو الحفلة أو كذا، فهي محددة بزمن أو محددة بانتهاء عمل معين. النوع الثاني من أنواع الإجارة الذي هو العقد على المنفعة، نبه المؤلف أنه لابد أن يكون في شيء معين أو في شيء موصوف، ويشترط تقديرها بالعمل، كأن يقول له استأجرتك مدة كبناء دار إلى أن تبني هذه الدار، أو أن تخيط هذا الثوب، وأن يضبط كل ذلك، تضبط المدة والأجرة والطريقة والمواصفات حتى لا يحصل نزاع بين الطرفين. نبه المؤلف أيضا أن الإجارة لا تدخل في أعمال القرب، فقال: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فلا يستأجر إنسان لفعل أذان أو لإقامة صلاة أو للإمامة أو نحو لحج أو غير ذلك. وهذا مذهب من مذاهب بعض الفقهاء الذين ينصون على أن الإجارة لا تدخل في باب القرب. هذه بعض المسائل التي نبه عليها في باب الإجارة، وإن شاء الله في المحاضرة الثانية نأتي على بقية المسائل المتعلقة بباب الإجارة، ونقف هنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم.